أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فروع ترتبط بسكن المطلقة. قال: الفرع الأول لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها. من الأمور المسلمة أن المسكن يعني المرأة المطلقة لا بد للزوج أن يسكنها ما دامت في العدة. طبعا ما دامت في العدة يجب على الزوج أن يسكنها في بيت يليق بشأنها. واضح؟ إذا كان قد طلقها في بيت واضح فانهدم البيت، أو كان قد طلقها في بيت واضح أخذه بالاستعارة أو استأجره هذا البيت فطلقها وكانت فيه، ثم انقضت مدة الإجارة أو انقضت مدة العارية، في هكذا حالين هل يجوز له أن يخرجها من هذا البيت لينقلها إلى مكان آخر أو لا؟ يقول المصنف: نعم، يجوز له أن يخرجها وليس لها إلزامه بالمسكن. واضح أنه هي لا تتمكن من إلزام الزوج بأنني لا بد من أن أسكن في هذا البيت الذي استأجرته لي، لأن مدة الإجارة انتهت في هذا البيت الذي استعرته، مدة العارف انتهت، فلا يجب عليه أن يستجيب لها، بل يجوز له أن ينقلها من بيت من هذا البيت الذي انهدم، الذي انتهت إجارته، الذي انتهت عاريته مدة العارية، إلى بيت آخر. قال: جاز له إخراجها ولها الخروج. إذا هو ما راد يخرجها، راد يبقيها في هذا البيت اللي انهدم، راد يبقيها في هذا البيت اللي انتهت مدة إجارته أو انتهت مدة عاريته، لكنها هي أرادت الخروج، هل يجوز لها الخروج أو لا؟ يقول: نعم، هي أن تتمكن من الخروج. المرأة المطلقة الاعتيادية لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج، من بيت المطلق، ما دامت في العدة طبعا، لكن هذه يجوز لها أن تخرج في هكذا حالات. لماذا؟ لأنه إسكان غير سائغ. يقول: هذا البقاء في هذا البيت سكنة غير جائزة، لأن المسكن أصبح ملكا للمؤجر، رجع للمؤجر، فلا يجوز لها الانتفاع به، رجع للمعير، فلا يجوز لها الانتفاع به، فيجوز لها الخروج. ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ. ولو طلقت في مسكن دون مستحقها، طلقها في مسكن أقل مما تستحقه، في مسكن لا يليق بشأنها، هل يجوز لها الخروج أو لا؟ يقول: جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها. فإذا هو ما نقلها إلى مسكن يناسبها، هي يجوز لها أن تنتقل إلى مسكن يناسبها. بعدين يقول: وفيه تردد، يعني أنه يجوز لها أن تخرج إلى بيت يناسبها، هذا فيه تردد. هذا الجواز منشأ التردد وجهين: الوجه الأول أن في الكتاب والروايات ظهور في حرمة الخروج عليها ما دامت في العدة. المطلقة بشكل عام يحرم عليها الخروج من بيت المطلق ما دامت في العدة، هذا مطلق، هذا الظهور مطلق، الظهور في الحرمة مطلق، سواء أسكنها في بيت يليق بشأنها هي لا يجوز لها الخروج من هذا البيت، أو أسكنها في بيت لا يليق بشأنها هي أيضا لا يجوز لها الخروج. هذا وجه، وجه الحرمة. من وجه الآخر للجواز هو استصحاب الجواز باعتبار أنه قبل أن يسكن، قبل أن يطلقها، قبل أن يطلقها هي كانت يجوز لها الخروج، واضح. فبعد أن طلقها وأسكنها وكانت قد سكنت في بيت لا يليق بها، نشك في أنه هل يجوز لها الخروج استصحابا للحكم السابق أو لا يحرم عليها الخروج، فنستصحب الجواز الثابت قبل الطلاق. قال: وفيه تردد. الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل. هذه المسائل لطيفة نقرأها بشكل سريع. لو طلقها ثم باع المنزل، طلقها في بيته ثم راح باع البيت وهي في العدة طبعا، فإن كانت معتدة بالأقرى بأن كانت المرأة مستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقرى، ثلاثة أطهار، لم يصح البيع. لماذا؟ لأنه إذا كانت عدتها بالأقراء، الأقراء غير معلومة، الأقراء غير معلومة، الأقراء أقل الأقراء الثلاثة قلنا 26 يوم ولحظتين، بينما قد تجي ثلاثة أقراء ثلاثة أشهر، تدوم ثلاثة أشهر، بل في بعض الأحيان قد تدوم أكثر من ثلاثة أشهر، قد تدوم أربعة أشهر إذا تأخر حيضها مثلا، واضح. إذن الأقراء التي تعتد بها غير معلومة الزمان، فإذا لم تكن معلومة الزمان فهي تستحق على الزوج سكنة غير معلومة، غير معينة من حيث الزمان، فتتحقق هناك جهالة في مقدار السكنة، فلا يصح البيع. هذا البيع، بيع الزوج لهذا البيت غير صحيح، باعتبار أنه من شرط صحة البيع أن لا تكون هناك جهالة في الشرط، فإذا كانت هناك جهالة في الشرط تكون هذه الجهالة في الشرط مؤثرة على، يعني توجب الجهالة في أصل البيع، فيكون العقد والبيع باطلا. هذا إذا كانت معتدة بالأقراء. ولو كانت معتدة بالشهور صح يعني البيع لارتفاع الجهالة. إذا كانت المرأة ذات شهور، قلنا ذات الشهور تعتد بكم؟ ما تعتد بالأقراء، وإنما تعتد بثلاثة شهور، فهذه الشهور معلومة من حيث الزمان، 90 يوم مثلا أو 89 يوم، إذن هي معلومة من حيث الزمان، فليست هناك، فهي إذن المرأة تستحق عليه سكنة معلومة، فليس هناك جهالة في الشرط حتى تكون الجهالة في الشرط مؤثرة على صحة البيع، بل يكون البيع صحيحا لمعلومية شرطه، صحة لارتفاع الجهالة. الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم. واضح المقصود بالحجر هو المنع، منع الإنسان أن يأتي الحاكم يمنع الإنسان من التصرف في أمواله، إما لفلس أو لمرض، مرض الموت، أو مفلس، فلس أن يفلس الإنسان يعني تزيد ديونه على أمواله، أو لسفه أو لجنون إلى آخره. إذا طلقها الزوج ثم حجر عليه الحاكم، مثلا صار المطلق مفلسا، زادت ديونه على أمواله بحيث لم تفي أمواله بأداء ديونه. لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل، فصارت عده، صار عده غرماء ديان، قيل هذا القول المشهور: هي احق بالسكنى يعني من الغرماء لتقدم حقها على الغرماء. الغرماء يقولون الحاكم الشرعي يروح بيع البيت واعطينا ديونه، المراه تقول لا انا استحق السكنى في هذا البيت، فأنا يكون أبقى بالبيت إلى أن تنتهي العدة بعدين أخذ البيت. هذا القول قول المشهور يقول هي أحق بالسكنة لتقدم حقها على الغرماء، لأن الطلاق كان متقدما على الحاجر، كان متقدما على الحاجر، فحق المطلقة في السكنة في البيت مقدم وأسبق من حق الغرماء باعتبار تحقق الحاجر. هذا القول الأول. وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل. القول الثاني مفاده أن المرأة ليست أحق بالسكنة من الغرماء، بل هي تكون حالها حال الغرماء، كما أن دول غرماء ديان لهم حق على هذا المحجور عليه المفلس، المرأة هم لها حق على المحجور عليه، ليس هناك تقدم. كل من يصير مديونا لهذا الغريم لهذا المفلس يضرب مع الغرماء، غاية الأمر هذه تستحق السكنة فلها أجرة مثل سكنة هذا البيت. مثلا أجرة السكنة في هذه الثلاثة أشهر 100 دينار، هي تضرب مع الغرماء في 100 دينار، تتشارك مع الغرماء بمقدار 100 دينار. وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها، يعني بما تستحقه من أجرة المثل، يعني أجرة مثل هذا البيت. والأول أشبه، المصنف يقول القول الأول أشبه، وهي أن المرأة أحق بالسكنة من الغرماء، أما لو حجر عليه ثم طلق. الآن نعكس المسألة، إذا حجر على هذا المفلس ثم طلق الزوجة، فالحجر تقدم على الطلاق. يقول في هذه حالة قطعا المرأة تكون أسوة مع الغرماء، تكون أسوة مع الغرماء، ليس لها تقدم في حقها على الغرماء، بل هي تتشارك مع الغرماء بأجرة مثل سكنة هذا البيت. إذا لم نقل أن الغرماء يقدمون حقهم، حقهم مقدم على هذه المرأة لأن الحجر تقدم على الطلاق، على الأقل من أنها تتشارك مع الغرماء، على الأقل أنها لا يقدم حقها على الغرماء، بل تتشارك معهم في أجرة مثل هذا البيت. أما لو حجر يعني على هذا عليه يعني على هذا المطلق على هذا المفلس ثم طلق يعني زوجته، كانت يعني المرأة المطلقة أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها، يعني لم يتقدم حقها على حق الغرماء حتى نقول أن حقها أنه لا بد أن تسكن في البيت ثم نعطي يعني بعد انتهاء العدة، لا، وإنما هي تتساوى ولا رجحان لحقها على حق الغرماء. الرابع، لو طلقها في مسكن لغيره، طلقها في بيت ملك للغير، واضح، فلا يجوز لها البقاء في هذا البيت، مو لأنه ملك للغير. نقول أنه ملك للغير اغتصبه هو، لا، ملك للغير بالإجارة، أو ملك للغير بالعارية، أو ملك للغير مثلا أمانة، أمانة ما يصير لأنه استخدم أو ما يصير، بالعارية بالإجارة استحقت السكنة في ذمته. مثلا نفترض أن المدة انتهت، مدة الإجارة مدة العارية انتهت، فالمرأة بعد يعني لأجل إتمام عدة الطلاق تستحق على الزوج السكنة، لكن السكنة في ذمته، سكنة في ذمته، يعني يجب عليه أن يسكنها في بيت آخر يليق بشأنها. لماذا؟ لأن السكنة من جملة النفقة اللازمة في عدة الطلاق. فإن كان له غرماء، مثلا نفترض أنه صار مفلسا، حجر عليه الحاكم فصار له غرماء ديان، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها، يقول تتشارك مع الغرماء بأجرة مثل سكنى هذا البيت الذي في ذمته عليها، الذي في ذمته لها. فإن كانت الآن إيش قد الأجرة؟ يقول فإن كانت معتدة بالأشهر، فالقدر معلوم، إذا كانت المرأة ذات شهور فتعتد بماذا؟ بثلاثة أشهر، فالمدة معلومة، هي تستحق عليه أجرة مثل سكنى ثلاثة أشهر في بيت يليقها. نفترض أن أجرة ثلاثة أشهر مثلا 100 دينار، فتتشارك مع الغرماء بمقدار 100 دينار. فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم، يعني قدر السكنة معلوم. وإن كانت معتدة بالأقراء كما إذا لم تكن ذات شهور بل كانت ذات مستقيمة حيض ذات أقراء، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحامل كما لو طلقها وكانت حامل، الحامل إيش قد تنتظر؟ تنتظر إلى يعني لأجل إكمال عدتها، تنتظر إلى وضع الحامل، وضع الحمل ما معلوم، قد يكون قد تضع الحمل في رأس 9 أشهر، وقد تضع الحمل في 8 أشهر، وقد تضع الحمل في 10 أشهر، 9 و10 أيام إلى آخره. الأقراء هم ما معلومة، الأقراء قد تصير 26 يوم ولحظتين، قد تصير 3 أشهر شهرين، قد تصير 4 أشهر إذا تأخر الحيض وهكذا. وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحامل أو أقل الأقراء. يقول نحسب أقل الأقراء الثلاثة، أقل الأقراء الثلاثة إيش قد مر علينا؟ 26 يوم ولحظتين، هي تضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكنى 26 يوم ولحظتين. أقل الحمل إيش قد؟ يقولون أقل الحمل 6 أشهر، بمعنى أن الزوج بعد الطلاق، بمعنى أن المرأة بعد الطلاق إلى إذا أولد، يعني هيك يقولون أنه إذا مضت 6 أشهر، إذا مضت 6 أشهر من حين الطلاق فأولدت الطفل، هذا يكون أقل حملين، أقل مدة للحامل، بحيث بوضع الحمل تنتهي العدة هي 6 أشهر. الآن نقول هي تستحق على يعني تشارك مع الغرماء بأجرة مثل سكنى بيت بمدة 6 أشهر إذا كانت طلقها في حال الحمل، أو طلقها مو في حال الحمل بل كانت مستقيمة الحيض. وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل كما لو طلقها وهي حامل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل يعني 6 أشهر أو أقل الأقراء يعني 26 يوم ولحظتين. فإن اتفق يعني اتفق انتهاء العدة بوضع الحمل في رأس 6 أشهر أو في رأس 26 يوم ولحظتين، واضح؟ فبها فهي تشارك الغرماء بأجرة مثل 6 أشهر أو أجرة مثل سكنة 26 يوم لحظتين. وإلا يعني إذا ما وضعت الحمل في رأس 6 أشهر أو لم تنتهي أقراؤها في 26 يوم لحظتين أخذت نصيب الزائد، يعني أخذت يعني شاركت الغرماء في أكثر من أجرة مثل 26 يوم ولحظتين. مثلا 3 أقراء صارت 30 يوم مو 26 يوم ولحظتين، فتأخذ تتشارك مع الغرماء بالمقدار الزائد، يعني ب4 أيام زائدة. مثلا ولدت في 7 أشهر مو في 6 أشهر، فهي تشارك الغرماء في الشهر الآخر أيضا بعد أن شاركتهم في 6 أشهر، يعني بأجرة مثل 7 أشهر بالنتيجة، وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، مو هي قلنا أنها تشارك الغرماء في أجرة مثل سكنى 6 أشهر لو فرضنا أنه مرضت 3 أشهر ثم أسقطت الحامل أو مات الحامل في بطنها، في حالات هي بعد أن أخذت أجرت مثل سكنة هذه الدار 6 أشهر فصارت 3 أشهر وفسد الحامل، سقط الحامل، هل يجب عليها شيء أو لا؟ يقول نعم يجب عليها إرجاع قيمة سكنة 3 أشهر، إرجاعها لمن؟ للزوج المطلق. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع يعني المطلق عليها يعني على المطلقة بالتفاوت، يعني بقيمة سكنة 3 أشهر. الخامس، لو مات فورث المسكن جماعة، مات من مات عن المطلق، يعني كيف نفرض المسألة، طلق زوجته وكان له دار كانت المرأة فيه ثم مات، يعني بعد الطلاق مات، بعد الطلاق عندما يموت مسكنه كباقي أمواله، يرثه جماعة أو لا؟ نعم يرثه جماعة، مثلا عند أولاد هذا يكون ملكا للأولاد، إرثا للأولاد. لكن هل يجوز لهم للأولاد قسمة هذه الدار بأن يأخذون الدار من هذه المطلقة، يخرجوها من الدار ويقسمون الدار بيناتهم، أو أنه لا بد أن تنتهي المرأة يعني تنتهي سكنها ما دامت في العدة، يعني تنهي عدتها وهي ساكنة في هذه الدار ثم تعطيهم الدار؟ يقول الثاني هو الصحيح، لم يكن لهم يعني الوراث قسمته يعني المسكن إذا كان يعني الدار البيت بقدر مسكنها، يعني شأنا إذا كان شأنا يليق بشأنها ما يجوز لهم أن يقسمون الدار إلا بإذنها، إلا إذا أذنت هي، أذنت لهم أن يأخذون الدار يقسموها وراحت سكنت في دار أخرى ماكو مانع، أو انقضت العدة بعد العدة هي لا تستحق السكنة في هذه الدار، انقضت العدة يقدرون يجون حتى من دون إذنها لأن العدة انتهت، يجون يأخذون الدار ويقسموها، لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها. لماذا؟ لأنها يعني المطلقة استحقت السكنة فيه على صفته، استحقت أن تسكن في هذه الدار على حاله، يعني سواء بقى المطلق حيا هي تستحق عليه السكنة في هذه الدار في مدة العدة، أو مات هي أيضا تستحق السكنة في هذه الدار ولو صارت ملكا للغير، يعني لم تبقى على ملك المطلق. المصنف بعدين يبطل على هذا الرأي، يقول والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا، ما دام هذا المطلق مات هي ليس لها أن تسكن في داره، ليس لها حق في أن تسكن في هذه الدار في مدة العدة إلا إذا كانت حامل، إذا كانت حامل لها أن تسكن حفاظا على سلامة الطفل وحفاظا على سلامتها، يجوز لها أن تسكن، يعني لها حق في أن تسكن في هذه الدار في مدة الحامل إلى أن تضع الحملة. السادس، لو أمرها بالانتقال يعني من الدار التي كانت فيه إلى دار أخرى فنقلت رحلها وعيالها، واضح، ثم يعني قالها أنت انتقلي من هذه الدار إلى دار أخرى، هي هم راحت أخذت أغراضها أخذت عيالها تريد تنقلهم إلى دار ونقلتهم إلى دار ثانية ثم طلقت وهي في الأول، بحيث نقلت الأغراض والعيال لكن هي بقت في الدار لكن ما باقي بنية السكنة وإنما تسكن في الثاني، لكن ما هي بعده بنفسها ببدنها ما انتقلت إلى الثاني. يقول وهي في الأول ثم طلقت ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه، ما دام هي قاصدة البقاء في الأول وإن نقلت المتاع والعيال، لكن ما دام هي قاصدة البقاء في الأول فهي تعتد في الأول، ما دام ما عدلت من الأول إلى الثاني بل هي ساكنة في الأول فتعتد في البيت الأول. ولو هذه الحالة، الحالة الثانية ولو انتقلت، هي انتقلت أصلاً للبيت الثاني بالعكس، وبقي عيالها ورحلها يعني في البيت الأول ثم طلقت وهي في الثاني وهي ساكنة في الثاني اعتدت في الثاني، لا بد عليها أن تعتد عدة الطلاق في البيت الثاني. لماذا؟ لأنها وإن بقي العيال والمتاع في الأول لكنها سكنت في البيت الثاني وعدلت من الأول إلى الثاني في السكنة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ولو انتقلت إلى الثاني، سكنت في الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، فقط رجعت للأول لغرض نقل المتاع ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه يعني الثاني صار منزلها، هي عدلت من البيت الأول إلى البيت الثاني لغرض السكنة فيه. نعم عندما صحيح أنه طلقها وكانت في الأول لكنها لم ترجع للأول لأجل السكنة، وإنما رجعت للأول استطراقا لغرض نقل المتاع، فلا بد أن تعتد في البيت الثاني. ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني، هي نوت أن تسكن في البيت الثاني فخرجت من البيت الأول، قعدت بالطريق مثلا طلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه، هي مأمورة بالانتقال إلى الثاني فتحدث في الثاني. هذا التعليل مدري، هذا التعليل الأخير مو واضح شنو، لو كان جاي المصنف أنها وإن لم تصل إلى الثاني لكنها عدلت من البيت الأول من السكنة في البيت الأول إلى السكنة في البيت الثاني، صحيح هي ما وصلت للبيت الثاني لكنها عدلت من الأول إلى الثاني فيصير الثاني منزلها وإن لم تصل إليه فلا بد أن تعتد فيه. السابع، فرع السابع، البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. قبل أن نعرف البدوية نعرفها من خلال معرفة البدو. البدو قوم يتنقلون في مساكنهم في كل فصل، في كل فصل يتنقلون من مسكن إلى منطقة أخرى لغرض السكن، فليس لهم مكان خاص يسكنون فيه، في كل فصل يتنقلون من مسكن إلى آخر من منطقة إلى أخرى. البدوية يعني المطلقة البدوية، إذا طلقت مرأة وكانت بدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، هذا واضح، حال حال باقي النساء. فلو ارتحل النازلون به، يعني طلقت في بلد في مسكنها في فلان منطقة فارتحل النازلون في هذا البيت في هذا المنزل، ارتحل صار اجى فصل ثاني فراحوا الى منطقة اخرى، يقول رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد لكي لا تبقى وحدها مثلا فيحصل لها خوف ولها مثلا تخاف هي لأجل الخوف مثلا لأجل أن لا تبقى وحدها، مو للخوف أصلا ما تريد تبقى وحد، دفعا لضرر الانفراد ترحل معهم فتعتد في البيت الذي يسكنون فيه. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم، يقول إذا أهلها بقوا، وإن أهل ديش المنطقة راحوا لكن أهلها بقوا في ذاك البيت، يقول أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة، يقول إلا إذا صار هناك خوف بالإقامة في هذا الدار، بقى وحدهم مثلا هم 4-5 نفرات منهم هذه المطلقة، إذا بقوا في هذه الدار هم يخافون، يخافون مثلا من الوحوش أن تهجم عليهم، يخافون من السراق مثلا يهجمون عليهم، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة فيجوز لهم الخروج ويجوز لها الخروج. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منع، منع يعني من يمنع العدو السراق الوحوش بحيث تأمن هذه المطلقة له، فالأشبه جواز النقل حتى إذا بقي من فيه منع، مع ذلك يجوز لها ما دام أهلها خرجوا يجوز لها الخروج دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. فالقضية مو قضية خوف فقط، حتى إذا دفع الخوف ما دام هي تخاف، ما دام هي تتوحش من الانفراد ومن البقاء لوحدها يجوز لها الخروج والاعتداد في بيت يسكنه أهلها. الثامن، لو طلقها في السفينة، طلقها واثنيناتهم كانوا في السفينة مثلا، أو هي كانت في السفينة، مو إلا اثنيناتهم، هي كانت في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، يقول إذا ما لم تتخذ السفينة مسكنا بأن كانت السفينة مجرد شنو واسطة وسيلة للوصول إلى بيتها، أسكنها حيث شاء، طبعا في بيت يليق بها يسكنها في أي بيت هو يختاره، وإن كانت يعني السفينة مسكنان، يقول أما إذا كانت السفينة مسكن، هي اتخذت السفينة مسكن مثلا، هما كانوا عايشين بالسفينة كما لو كانت زوج مثلا الملاح، هم كانوا يعيشون بالسفينة، اعتدت فيها يعني في السفينة إذا كانت طبعا السفينة تليق بشأنها. الفرع التاسع، إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن، طلقها لكن ما طالبت بمسكن هو يريده، راحت قعدت شنو في بيتي، في بيت هي تملكه في مسكنها، ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها ما دام هي راحت سكنت في منزلها الظاهر منها التطوع بالأجرة، قعدت تتبرع له بالأجرة وتتطوع في السكنة في دارها، فليس عليه أن يدفع الأجرة. هذا واحد. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، إذا هي راحت استأجرت مسكن فسكنت في ذات المسكن ليس عليه أن يدفع أجرة ذات المسكن. لماذا؟ لأنها صحيح تستحق السكنة، لكن تستحق السكنة في بيت هو يسكنها فيه، مو في بيت هي تتخير في السكنة فيه، فإذا هي راحت استأجرت بيت تخيرت في سكنة بيت، هو لا يجب عليه أن يدفع أجرة ذات البيت، بل يجب عليها هي أن تدفع أجرة ذات البيت. قال لأنها تستحق السكنة حيث يسكنها لا حيث تتخير في البيت الذي هو يسكنها، هي لها عليه أن يعني على المطلق أن يدفع أجرة ذات البيت. أما إذا هي تخيرت في سكنة بيت في اختيار بيت للسكنة فلا يجب عليه أن يدفع أجرة ذاك البيت. زين، هذا كل هذه الفروع التسعة ترتبط بمسألة السكنة تفريعا على المسألة الثانية وهي النفقة. احنا في اول الدرس فاتنا ان ننبه ان هذه الفروع التسعة ترتبط بالسكنة، سكنة المطلقة اللي هي من جملة نفقة المطلقة التي تجب على الزوج. الآن نرجع إلى المسائل التي ترتبط باللواحق. وصلنا أتمنى المسألة الثانية، الآن ندخل في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا. واضح؟ إذا توفى الزوج وبقت الزوجة هل يجب أن مثلا يؤخذ من تركته شيء لنفقة الزوجة أو لا؟
لا،
المطلقة ما دامت في العدة يجب على المطلق أن يدفع نفقتها، أما المتوفى عنها الزوج لا يجب أن يدفع من تركته مال لنفقة الزوجة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حامل، حتى إذا كانت حامل ما يجب عليه يعني من تركته دفع النفقة. وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحامل، ما دام هي حامل فالحمل بعد أن يولد يملك شيئا من تركة أبيه، موجي يملك حصة الابن أو حصة البنت إذا كان أنثى من تركة الأب، فيجب هيجي. أكو رواية، في رواية أبي الصباح الكناني أنه ينفق على الحاملة من نصيب الحامل، من نصيب الحامل يؤخذ ويعطى للنفقة، نفقة الحامل. وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحامل، بعدين يقول وفي الرواية بعد، هالرواية بعيد الالتزام بها، الالتزام بمضمونها لأمور سنذكر أمر من هذه الأمور، منها أن الحامل لا يتملك قبل أن يسقط حيا، فكيف إذا الحامل بعد أن يسقط حيا هو يتملك من مال أبيه، أما قبل أن يسقط حيا هو لا يملك شيئا من تركة الأب، حتى نقول أنه يعطى من حصة هذا الحامل اللي يتملكه، يعطى شنو كنفقة لهذه الحامل، بل الحامل ما دام في بطن أمه لا يتملك شيئا. هذه جهة، يعني هذه قاعدة، هذه الرواية فيها بعد لمخالفتها لقواعد، من هذه القواعد هذا المطلب أن الحامل لا يتملك قبل سقوطه حيا. وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت، ولها أن تبيت حيث شاءت، بخلاف المطلقة في العدة، المطلقة في العدة تبيت في بيت الزوج اللي طلقها إذا كان في من شأنها ذاك البيت، أما المتوفى عنها الزوج تبيت حيث تشاء، أي بيت هي تختار السكنة يجوز لها وإن كان ذاك في عدة الوفاة. زين، المسألة الرابعة، لو تزوجت في العدة، يعني في عدة الوفاء، في عدة الطلاق، في عدة الطلاق، الطلاق الرجعي، تزوجت، هذا يجوز ولا يجوز؟ قلنا لا يجوز، يجوز لها أن تتزوج بعد انتهاء العدة. لو تزوجت في العدة لم يصح، يعني الزواج، الزواج من الزوج الثاني لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، واضح، لأن العقد الفاسد لا يقطع عدة الطلاق، يقولون العقد الفاسد إذا حصل عقد صحيح هذا يقطع العدة، لكن هنا العقد فاسد، العقد الزوج الثاني، نكاح الزوج الثاني فاسد، فإذا كان فاسد ما يأثر على عدة الزوج الأول المطلق. ولم تنقطع عدة الأول، زين، فإن لم يدخل بها الثاني، إذا ما دخل بها الثاني الزوج الثاني فقد عقد عليها، فهي في عدة الأول، فتنهي العدة وكل شيء ما يترتب على هذا، تنتهي وتبين من الأول وتبين من الثاني. وإن وطأها الثاني، إذا وطأها الزوج الثاني وهي في عدة الأول عالما بالتحريم، هذا شرط، مو وطأها فقط هيك وطأ، وطأها وهو يعلم أنه أن وهو يعلم بحرمة وطأ الزوجة المطلقة ما دامت في العدة، الزوجة إذا طلقت وهي في العدة لا يجوز للزوج الثاني أن يطأها،
مع أنه يعلم بهذه الحرمة إجل عقد عليها ووطأها. وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، يعني أنها أنها في عدة الأول، تنهي عدة الأول ولا يتم وتحرم على الاثنين، فالحكم كذلك، يعني أنها في عدة الأول حملت أو لم تحمل، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل من الثاني، على كل حال هي في عدة الأول. هذا إذا وطأها الثاني عالما بالتحريم. أما ولو كان جاهلا، يعني إذا كان الزوج الثاني جاهلا بالتحريم، مو جاهل بأنها في العدة، لا، عالم بأنها في عدة الطلاق الأول، لكنها جاهل بأنه يحرم الوطء، جاهل بالتحريم، جاهل بالحكم، مو جاهل بالموضوع، عالم بالموضوع، عالم بأنها في عدة المطلق، عدة الرجعية، لكنه يجهل الحكم، يجهل حرمة وطء المطلقة ما دامت في العدة ولم تحمل. ولو كان جاهلا ولم تحمل، يقول أتمت عدة الأول، يعني عدة المطلق اللي هو الزوج الأول، لأنها أسبق، موتي، لأن عدة الأول أسبق، فتكمل عدة الأول. واستأنفت أخرى، يعني عدة ثانية للثاني، واضح، على أشهر الروايتين، تستأنف عدة جديدة، تبدأ عدة جديدة للثاني. لماذا؟ لأنه وطء زنا، يعني هذا زنا، هو عالم بالتحريم، هو وطأها جاهلا بالتحريم، فالوطء مع جهله بالتحريم عليه العدة، عليه العدة. زين. واستأنفت أخرى للثاني على أشهر روايتين. هذا إلى هنا شعرفنا، إذا وطأها الثاني جاهل بالتحريم ولم تحمل من الثاني، ما صارت حامل من الزوج الثاني، أتمت عدة الأول وبدأت عدة جديدة للزوج الثاني. ولو حملت، إذا صار حمل مرتين، يكون هناك قرينة على أن هذا الحمل إلمن للأول، للأول. شلون قرينة؟ كما إذا أولدت الولد الحامل بعد شهرين من الحامل، من وطء الثاني، واضح، وطأها الثاني ورا شهرين، ورا 3 شهور، ورا 4 شهور، ورا 5 شهور، بعد ما نقدر نقول ورا 6 شهور، ورا 5 شهور مثلا وضعت الحامل، فهاي قرينة، يعني وضع الولد قبل بعد وطء الثاني بأقل من 6 أشهر قرينة على أن هذا الحمل إلمن، حمل من الزوج الأول من المطلق، فالولد يكون له. ولو حملت، يعني من وطء الثاني، وكان هناك ما يدل على أنه، يعني أن الحامل للأول اعتدت بوضعه له، يعني اعتدت عدة الحامل من الزوج الأول. لماذا؟ لأن هذا الولد بعد وطء الثاني ب4 أشهر مثلا، لما ينولد معناه أنه الأول طلقها وهي حامل، فتعتد من الأول عدة الحامل بوضع الولد، اعتدت يعني من الزوج الأول بوضعه، وضع الحامل له، هو اعتدت بوضعه، يعني بوضع الحامل له، يعني للزوج الأول. وللثاني، للزوج الثاني ايش تعتد؟ تعتد ب3 أقراء بعد وضعه، مو يعني تعتد عدتين، عدة الحامل اللي هي انتهت للزوج الأول، وعدة أقراء 3 للزوج الثاني. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني، إذا كانت هناك قرينة على أن هذا الولد للثاني مو للأول، شلون؟ كما لو مضى من حين وضع أو من حين وضع الثاني اشقد سنة ثم أولدت الحمل، واضح؟ عفوا كما لو كان هناك قرينة كما لو مضى من حين وطأ الزوج الأول سنة، مثلا وطأها الأول في فلان شهر ورا شهرين ورا ست أشهر مثلا وطأها الثاني، ثم ورا سبعة أشهر ولدت الطفل. إحنا نعم مضى من وطأ الأول سنة وأقصى الحمل إيش قد يقولون على القول الثاني أقصى الحمل سنة، فإذا مضى سنة هذا الحمل بعد ليس للأول، لأنه إذا كان للأول كان الولد قبل السنة فلا بد أن يكون للثاني. فلو كان وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له، يعني بوضع الحمل للثاني عدت عدتين تأخذ عدة للثاني بوضع الحامل وأكملت العدة للأول بعد الوضع، تعتد بالأقراء عدة بعد وضع الحامل. فلو كان ما يدل هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.